الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى وآله المستكملين الشرفاء. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأعلمت عظيم الله تعالى في تفسير سورة الأعلى وهي سورة 87 في تفسير المصحف الشريف، وهي سورة مكية وآيها 19. قال ابن كثير: والدليل على أنها مكية ما رواه البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم رضي الله عنهما، فجعل يقرئ لنا القرآن، فجعل يقرئ لنا القرآن، يعني هذا أول ما اشتغل به تحصيل الناس القرآن حينما ذهب سفيرين إلى المدينة. ثم جاء عمار وبلال وسعد رضي الله عنهم، ثم جاء عمر بن الخطاب في عشرين رضي الله تعالى عنهم، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم. فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم به حتى رأيت الولائد والصبيان يقولون: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، كما جاء حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. فما جاء يعني ما وصل المدينة حتى كنت حفظت سورة سبح اسم ربك الأعلى في سور مثلها. وعن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب هذه السورة سبح اسم ربك الأعلى. فخرج به الإمام أحمد. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله تعالى عنه: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ وعلي النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العيدين ويوم الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى: وهل أتاك حديث غاشية؟ وربما اجتمع في يوم واحد فقرأهما، يعني وافق يوم العيد يوم الجمعة فكان يقرأهما أحيانا في صلاة العيد وفي صلاة الجمعة معا. وهذا الحديث رواه مسلم وأهل السنن. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى: وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، والمعوذتين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، سبحان ربي الأعلى. سبح اسم ربك الأعلى أي نزه ربك عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهما، كقوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالاسم صلة، وسر إيرابه أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة كثيرا ما تضاف ألفاظ التشكيل إلى اسمه، فيقال سبح اسمه ومجد ذكره، كما يقال سلام على المجلس العالي أو على المجلس العالي، هذا ما ذكروه. هذا هو القول الأول في تفسير هذه الآية الكريمة: سبح اسم ربك الأعلى. المقصود هنا سبح ربك الأعلى، يؤيده أن يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا: سبحان ربي الأعلى، ولم يكن يقولون سبحان اسم ربنا الأعلى، إنما كانوا يقولون سبحان ربي الأعلى. وكذلك قال تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالقول الأول في الآية سبح اسم ربك، يعني نزه ربك، أو سبح ربك نزهه عما يصفه به المشركون من الولد والشريك ونحوهما. وهذا ما يكون كما قلنا سر إيراد لفظة الاسم هنا قبل الرب، أن المنوه به إذا كان في غاية العظمة كثيرا ما تضاف ألفاظ التدخين إلى اسمه. كان يقول جلالة الملك سمو الأمير قبيلة الشيخ سماحة الشيخ، فتأتي هذه قبل يعني الاسم من أجل تدخله، فيقال سبح اسمه ومجد ذكره كما يقال سلام على المجلس العالي. هذا ما ذكروه. وثمة رد آخر وهو أن الحق تعالى إنما يعرف بأسمائه الحسنى، لأنه يستحيل اجتناب ذاته العلية سبحانه وتعالى، فيعرف الله عز وجل بأسمائه الحسنى، فأقسم تنبيها على ذلك، أقسم رزق سبح اسم ربك تنبيها أننا نعرف الله سبحانه وتعالى عن طريق أسمائه الحسنى. وإما يؤيده ما نزع من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا إذا قرأوا ذلك قالوا سبحان ربي الأعلى كما رواه ابن جرير وغيره. وذهب بعضهم إلى أن المراد تنزيه اسم الله وتقديسه أن يسمى به شيء سوى سبح اسم ربك الأعلى، يعني اسم هو لا تكون سلاء وإنما هي المقصودة لذاتها، يبقى المقصود تنزيه اسم الله سبح اسم ربك قدسه عن أن يسمى بهذا الاسم شيء سوى الله تبارك وتعالى، فلا يسمى شيء آخر أبدا باسم الله. لماذا؟ لأن المشركين كانوا يسمون آلهتهم بأسماء يزعمون أنهم يستحقونها من أسماء الله عز وجل، كاللات والعياذ بالله زعموا أنها مؤنث من الله الله. مثلا أخذوا العزة من العزيز، فهذا كذا كان يفعل المشركون. المقصود سبح اسم ربك، نزل اسم ربك وقدسه عن أن يسمى به شيء سواه تبارك وتعالى، كما كان يفعل المشركون إن تسمي به آلهتهم بعضها الناس وبعضها العزى. فإذا الإسناد هنا على ظاهره سبح اسم ربك، وهذا ما اعتمده الإمام ابن حزم في الفصل، حيث رد على من استدل بهذه الآية في أن الاسم عين مسمى. هل الاسم عين مسمى أم غيره؟ هذه من المسائل المحدثة من المسائل المتبعة والتي يعني كره العلماء الانشغال بها. هذا ابن حزم كان يرد على من استدل بهذه الآية في أن الاسم عين المسمى، أن الذين قالوا أن الاسم هو نفسه المسمى استغلوا بهذه الآية، أن يسبح اسم ربك يعني يسبح ربك، يعني الاسم هو نفس المسمى. ذهابا إلى أنه من الممتنع أن يأمر الله عز وجل أن يسبح غيره، فلو كان الاسم غير المسمى لما أمر الله بتسبيح اسمه عز وجل. قال ابن حزم: أما قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى فهو على ظاهره دون تأويل، لأن التسبيح في اللغة التي نزل بها القرآن وخاطبنا بها الله عز وجل هو تنزيه السيء عن السوء، وبلا شك أن الله تعالى أمرنا أن ننزه اسمه الذي هو كلمة مجموعة من حروف الهجاء عن كل سوء حيث كان من كتابك أو منطوقا به، فينبغي تعظيم اسم الله عز وجل عن كل سوء سواء كان في النطق به أو في كتابته في أي ورقة مثلا ذكر فيها الله عز وجل أو كتب فيها اسم الله فينبغي صيانتها عن الامتهان وهكذا. ووجه آخر وهو أن معنى قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى ومعنى قوله تعالى إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم معنى واحد، وهو أن يسبح الله تعالى باسمه، ولا سبيل إلى تسبيحه تعالى ولا إلى دعائه ولا إلى ذكره إلا بتوسط اسمه، فكلا الوجهين صحيح. وتسبيح الله تعالى وتسبيح اسمه كل ذلك واجب بالنص، ولا فرق بين قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم وبين قوله فسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإذا زار النجوم. والحمد بلا شك هو غير الله عز وجل، وسبح بحمد ربك وهو تعالى يسبح بحمده كما يسبح باسمه ولا فرق، فبطل تعلقهم بهذه الآية. وفي الحقيقة يعني هناك تعليق على قول ابن حزم الأخير هذا، من أنه لا فرق بين قوله تسبح باسم ربك العظيم وقوله يسبح بحمد ربك كما يسبح، لأن في قوله وسبح بحمد ربك هذه باء الإيه؟ الملابسة، دفع الملابسة، يعني حينما تطبق هذه الآية سبح بحمد ربك ماذا تقول؟ سبحان الله وبحمده، يعني اكمل التسبيح بالحمد، أو لذلك الملابسة بين التسبيح والحمد بأن تقل لهما معنى، فأنت تقول سبحان الله الحمد لله أو سبحان الله وبحمده، يعني أنا أسبح الله وأحمده، هذه تفيد الملابسة بخلاف في قوله فسبح باسم ربك العظيم. وهذا الذي أشار عليه القرطبي بقوله وقد يقال فرق بين الآيتين، فإن لم جاء في بحمد ربك للملابسة، ولا كذلك هي في باسم ربك، ومع اتساع اللفظ الكريم من أوله كلها، فالأظهر هو الأول، فالأظهر هو القول الأول سبح اسم ربك، يعني نزه ربك عما يصفه به المشركون من الولد والشريك وبحيرهم، وذلك لما حيله من الأحرار ولقوله تعالى فسبحه وقوله سبحان ربك، والله تعالى أعلم. سبح اسم ربك الأعلى، والأعلى هو الأرقع من كل شيء، الأرقع من كل شيء قدرة وملكا وسلطانا. واستدل السلف بظاهره في إثبات العلو بلا تكييف، والمسألة معروفة سبحان ربي الأعلى، هذا في إثبات العلو لله تبارك وتعالى على كل مخلوقاته عز وجل. الذي خلق فسوى، قال الزمخشري أي الذي خلق كل شيء فسوى خلقه تسوية، ولم يأتي به متفاوتا غير ملتئم، ولكن على إحكام واتفاق ودلالة على أنه قادر عن عالم. الله تعالى خلق كل المخلوقات مشتملة متفقة متلائمة سوية أو مستوية، دلالة على أنها صدرت من عن عالم سبحانه وتعالى، ودلالة على أنها صنعة حكيم، لأن كل شيء في موضع، أي شيء تنظر له وتتأمل في خلق الله تبارك وتعالى إياه فتجد أن كل شيء أولى بحكمة وبسبب علم في موضعه. والموضوع الذي تكلمنا في الأسبوع الماضي موضوع وجود جميع الصفات البشرية للإنسان سواء الحسية أو النفسية في الأشياء التي لا ترى أصلا، زي ما يسمى بالجينات والكروموزومات وهذه الأشياء، ثم تكون صفات الإنسان بعد ذلك تثبت أنه هي هذه الجينات، فهذا عبارة عن زي شفرة للإنسان. هذا دليل أكيد على أن هناك من دبر هذا، هناك من يعني أحكم وأدخله، الذي خلق فسوى. إذا ثبت أي شيء عينك عينك تقع عليه، يعني الإنسان إذا تأمل يعني ما يرد إلى خاطر الإنسان أن مثل الأسنان، تخيل أنت أن الأسنان دي لو إن الأضراس هي في الأمام، أضراس الإنسان في الأمام والقواقع في الجانبين مثلا، كيف يأكل الإنسان؟ فكل شيء أوضح بحكم، هل هذه يعني أو إن ساب الإنسان في قفاه في مؤخرة رأسه عند الشعر مثلا، الفم يكون في قلبه مثلا أو العين تكون تحت الأنف، يعني أنت تتعجب وتستغرب هذا وهذا، لكن كل شيء أوضح بحكم الإنسان، النباتات الحيوانات كل خلق الله تبارك وتعالى فعلا تنطق بأن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، كما قال الشاعر تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأملت خطها ألا كل شيء ما قال الله باطل. فقوله تعالى الذي خلق فسوى، نتأمل هنا أنه لم يذكر المفعول به، خلق ماذا؟ ليعم كل ما خلق، فكل خلق الله تبارك وتعالى يعني مستوي ومحكم ومتقن، ليدل أول اللنا على أنه قادر عن عالم وأنه صنعة حكيم. والذي قدر فهدى، أي قدر لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به، وسبب أن في هذا بالتفصيل في ثلاث القبر والقبر، وقلنا إن الهداية أنواع، منها يعني منها الهداية العامة، وهي هذه هداية، هداية كل مخلوق إلى ما يصلحه حتى لو لم يكن عنده عقل، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يهديه إلى ما يصلحه. أنت إذا حاولت مطاردة نملة هل تستشفي النملة أن تهرب وتروح لطيب أو ذبابة أو صنطور أو أي شيء من هذه الأشياء الدابة أو إذا رأت شيئا يريها فإنها تتجنبه واضح؟ يعني هذه النهاية العامة التي هي لجميع المخلوقات. الطفل الصغير الذي يرى الأنينة يعني يمارس عملية الرضاعة وكأنه خبير علم وأخذ دروس ثلاثة هما ما يعني الجماعة الأطباء يقولوا دي ساعات يسموها الرد المنعكس ولا سماحة على حضرة الفقرة ده تفكير بتكفل ازاي. لكن ده الذي أوجدها الله سبحانه وتعالى أن الطفل إذا يعني موضوع الرضاعة هذا كيف أن الطفل يعني يأتي به مهمة عملية مثالية بالسنة لابد انه من علمها ان يعني ينقضها هو الله سبحانه وتعالى واضح. وهكذا يعني هذا الحقيقه هذا بحد ذاته هو باب من ابواب العلم والتامل في خلق الله عز وجل مما يفتح يعني على القلب معرفه الله سبحانه وتعالى واليقين بسلطته وعلمه وقدرته عز وجل. وهذا الباب اهتم به علماء جدا في مصنفاتهم ويوجد الان في زماننا مئات الكتب في هذا الميدان. يعني نحن نقول جميعا بأن نتأمل ونطبق الذي قدر هذا حتى أن نقيم في كتابه المبارك شفاء العليم في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليم عقل حصلا في هذا الموضوع وأتى بأمثلة من هداية المخلوقات إلى ما يصلحها. حكى أشياء عجيبة جدا في هداية المخلوقات إلى ما يصلحها. من ذلك مثلا قال إن هناك طائر كأنه أكل أو يعني طائر معين زوارح الطيور يعني أكل فرقة أو يعني بيضة الحية يعني أذاها بطريقة معينة فمدى الحية اتلعت فرقا من طائر معين الحية اتلعت فرق الطائر واضح. فأتى هذا الطائر وعلم بذلك ماذا فعل ينتقل لابنه أتى بنوع معين من الأعشاب أو الأعشاب التامة القاتلة ما درس بقى الأخرجين والصيدلة والأشياء عارف هذه الناس التامة ما مع الرحب هي غاية الله نهاية التامة فيصير ظل يصير أمامه ويقترب منه حتى يدفع الثعبان سنة إلى أن أسقط فيه هذه اللذة التامة فقتل الثعبان. من علمه هذا؟ حتى المقيم أيضا عن إناء في عسل إذا وضعته في وسط الحجرة ووضعته داخل حمام ماء يعني داخل الماء إذا أخذ في ماء ومن الماء تستطيع أن يصعد على الجدار ثم يمشي على السقف حتى يكون عمودا على العسل ويلقي بنفسه ليقع فيه. فهذه هداية من علمها ما عندها عقل ولكن هذه هذا هو المجال العام ان يلهي الله سبحانه وتعالى كل مخلوق ما يسعى. من ذلك مثلا يقول ان هناك بعض الزبده في المناطق الجليديه اذا اراد ان يصطاد شيء معين يتسلق داخل غرف الثلج فيلاقي طبقه الثلج تكون رخيصه فبيعرف ان تحتها شيء خير فنحسن ان النفس يكون فيه بخار ماء داخل فالثلج اللي انقهر فيكون طبقه ذكرى فبيصطادها ويطلع منها هذه الاشياء. الحقيقه هذا حديث يقول هو حديث سيء في الحقيقه عجائب سنع الله تبارك وتعالى. واذا كان ابن القيم يعني من ذلك ايضا حكى مثلا فأرة بياكل زيت او يشرب زيت من برميل معين فصدم يعني يظهر يعني يتناوب على الزيت كل شويه او الحاجه اللي كان بيلعبها دي حتى نزل مستواه ضعف رايح على حافة البرميل ومستوى الزيت ينقص يشرب منه فماذا فعل بالقرار؟ راح بالماء في ماء وتاخذ ماء تصبه على الزيت الى ان يرتفع لان كثافه الزيت اخف طول عمالها هتطلع له الزيت فوق فتلاقي الجمع لما ما عرفت لا كثافه ولا هذه الاشياء هذه الهام الله سبحانه وتعالى ويعني الذي قدر هذا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى ثم هداه إلى ما يصلحون. والحقيقة كما قلت من الوفاعة هذا كثيرة جدا ومخيم رغم المعاش يعني من فترة بعيدة، لكن يعني ليس أنا كان مطلعا طبعا واسعا جدا في هذا المجال. نحن عندنا الآن يعني عدد العجاب العدد العجاب توجد قناة تلفزيونية أمريكية اسمها طبيعة نيتشر.